زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سبق في الدرس الماضي ذكر الفرق بين الزهد والورع بمناسبة حديث الشبهات، وأن الفرق بينهما أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فهو إذا شيء مباح لكنه يتركه وهو لا يضره في آخرته، لكن لأجل أنه لا ينفعه فيها، كالتوسع مثلا في المأكولات والملبوسات والمركوبات. فالزهد ترك التوسع هذا مع أنه لا يضر في الآخرة ولا يعذب عليه، لكنه يتركه تخففا من الدنيا وليثيبه الله على هذا التخفف في الآخرة وليخف حسابه، لأنه كلما كان أكثر في الدنيا طال وقوفه أكثر في الآخرة للحساب ولو لم يعذب. هذا بالنسبة إذن للزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة كالمحرمات. فالفرق إذن بين الزهد والورع، ما لا نفع فيه ولا ضرر الزاهد يتركه، والورع لا يشترط أن يتركه. ما لا نفع فيه في الآخرة ولا ضرر، من الذي يتركه بناء على التعريفين الماضيين؟ الزاهد. لكن هل يشترط للورع أن يتركه؟ لا، فيمكن أن يكون ورعا وعنده شيء من التوسع، لكنه لا يمكن أن يكون ورعا وهو يرتكب أمرا محرما. فأيهما أعلى درجة، الزاهد أم الورع؟ وأيهما أشد، الزهد أم الورع؟ الزهد أشد من الورع. إذن كل زاهد ورع وليس العكس. وهذا التفريق من أفضل ما قيل بين الزهد والورع وأجمعي. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وتقدم الكلام على حديث النعمان البشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وذكر أن هذا حديث عظيم القدر شريف المنزلة، أحد أصول الإسلام الكبار، حتى أشار الإمام ابن العربي رحمه الله إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. وقال القرطبي رحمه الله في فضل هذا الحديث أنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع أعمال القلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. فإذا أعمال الجوارح تتعلق بأعمال القلب، وكذلك هذه القضايا الحلال والحرام والشبهات تتعلق أيضا بعمل القلب. فهذا الحديث إذن حديث هو من جهة الفقه فقهي، هو من جهة التربية تربوي، من جهة الإيمان والموعظة فيه إيمان وموعظة. تقدم شرحه والإشارة إلى أن الاشتباه بين الحلال والحرام على قسمين: القسم الأول قسم يشتبه فيه الحلال بالحرام، فما هو الاحتياط؟ تركه، إلا إذا كان الاختلاط على وجه لا يتميز فيه الحلال من الحرام، فيجب تركه تجنبا لمواقعة المحظور. يعني إذا كان أنت لو ارتكبته ستقع قطعا في الحرام، لأن بعضه حلال وبعضه حرام ولا يمكن التمييز بينهما، يعني دخل واختلط اختلاطا لا يمكن التمييز بينهما. الآن مثلا لو واحد أخذ رزا حلالا، اشتراه بمال الحلال، كيلو رز اشتراه بمال الحلال، ورزا مغصوبا غصبه من واحد حرام فخلطهما، هل يستطيع أن يميز حبة الرز الحلال من حبة الرز الحرام؟ طبخه كله، هل يجوز أن يأكل منه؟ لأن الاختلاط الآن وقع بطريقة لا تمكن من التمييز بينهم. فهو إذا أكل لقمة أو أكل يعني الرز قطعا سيكون قد دخل بطنه حرام. القسم الثاني قسم يشتبه علينا، أحرمه الله أم أحله؟ فالأصل فيه الحل. إذن الاشتباه ممكن يقع على قسمين، قسم يشتبه فيه الحلال بالحرام فالاحتياط تركه إلا إذا كان لا يتميز، اختلط اختلاطا تاما ويجب تركه لأنه إذا أخذ منه سيكون تعاطي الحرام يقينيا. القسم الثاني قسم يشتبه علينا، أحرمه الله أم أحله؟ أصلا يعني أصلا ما ندري، واحد ما خفي عليه هل هذا الله أحله أم حرمه؟ فالأصل فيه ما هو؟ الحل والإباحة. وتقدم أن الاشتباه المذكور في الحديث ليس هو المذكور في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمراد بالمتشابهات في الآية ما يقابل المحكمات في التفريق، يعني عندنا في القرآن محكم ومتشابه، فهذا من جهة المعنى، فالمحكم واضح المعنى. يعني لو تقول لواحد قل هو الله أحد محكم ولا متشابه، لابد أن يقول محكم لأن معنى الآية واضح. والقسم الآخر من الآيات متشابه، يعني يخفى معناه على عامة الناس، يخفى معناه على عامة الناس ويشكل عليهم. هذا المتشابه أهل العلم يردون إلى المحكم ويعرفون معناه، وإذا خفي على أحد منهم شيء رد علمه إلى الله، قال الله أعلم بما أنزل ونحن نؤمن به كل من عند ربنا، عرفنا معناه ولا ما عرفنا معناه، خفي علينا ولا اتضح لنا، نحن مؤمنون به كل من عند ربنا، خلاص. هذا بالنسبة لقضية التشابه في القرآن. أما قضية التشابه في الحديث، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فإن المقصود به التشابه في الحكم بحيث لا يتبين هل هو حرام أم حلال. إذن التشابه في القرآن من جهة إيش؟ المعنى. التشابه في الحديث من جهة الحكم. وتقدم أيضا في شرح الحديث في معنى قول عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أن هذا الوقوع يراد به أحد أمرين: الأول أن من كثر تعاطيه للشبهات سيصادف حراما وإن لم يتعمده ويقع فيه، لأن الأمر المشتبه إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما. فإذا كان الواحد كل ما صادفه وقابله أمر مشتبه من جهة الحكم ما يدري هو حلال ولا حرام، كل ما صادف وقابل أمرا مشتبها يرتكبه ويقع فيه، معناها أنه سيقع قطعا في شيء محرم. لو كان في 100 قضية مشتبهة ممكن يكون مثلا 50% منها حلال و 50% حرام، لو واحد راح ارتكب المشتبهات هذه 100 كلها فهو معنى ذلك أن بعض ما وقع فيه محرم فوقع في الحرام، فيكون هذا معنى، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الثاني، المعنى الثاني، أن قوله عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، معناه أن المتجاسر على الشبهات المجترئ عليها سيتساهل وتكون بالنسبة له شيء عادي، ستكون بالنسبة له شيئا عاديا، فسيجسر على الحرام وينتهك في النهاية. ولذلك قال السلف: المعاصي بريد الكفر، يعني تسوق إليه وتؤدي إليه. فمن وقع في الشبهات سيحدث عنده جرأة وجسارة على الحرام، لأن النفوس تتهيأ بالشبهة، فإذا تعودت عليه سهل أن تقع في الحرام بعد ذلك. ولذلك الشبهات حظار وحدود وحماية للحرام، فإذا انتهك الحدود ودخل في الشبهات خلاص أشرف على الحرام، فتزل القدم ويرتكب، وكما تجاسر على هذه في المستقبل سيتجاسر على الأخرى. طيب، الحديث هذا فيه مسائل. المسألة الأولى، يقول العلماء: إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. وهذا الحديث من أدلة هذه القاعدة، وهي أنه إذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام، يعني من جهة الحكم النهائي. ولهذا أدلة، فقد جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مثلا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، يعني الكلب أمسك الصيد من أجلك، فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، ذهبت إلى موقع الصيد الذي وقع فيه الطائر مثلا، الأرنب مثلا، فوجدت هناك بجانب هذا الصيد كلبين، كلبك الذي أرسلته وكلبا آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. هل كلبك الذي قتله فهو مباح، لأن الله قال: كلوا مما أمسكنا عليكم، أو الكلب الآخر الذي قتل وأنت ما دربته ولا علمته ولا سميت عليه ولا أرسلته، فإذا جاء كلب ضال وقتل الفريسة ما يجوز أنت أن تأكل منها. إذن أنت لا تدري أيهما قتله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. والواحد يطلق الآن على الطائر ثم يغيب عن الطائر ويسقط في مكان ولا يجده إلا بعد مدة تقصر أو تطول. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، لأنه ما الذي قتل هذا الصيد؟ سهمك الذي أطلقته وذكرت اسم الله. قال: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، أخرجه البخاري ومسلم. فإذا وجدته غريقا في الماء، هنا من المحتمل أن يكون سهمك هو الذي قتله، ويحتمل أن يكون سهمك أصابه أو جرحه فسقط في الماء فمات غرقا ولم يمت نتيجة خزق السهم أو خرق السهم له، أو خرق طبعا خزق البندقية الآن أو وسائل الصيد هذه الحديثة. إذن هذه قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. ولهذا أمثلة أيضا: الحمار الأهلي حرام أكله، الخيل مباح أكله، البغل حيوان متولد منهما، البغل حيوان متولد من بين الخيل والحمير، فيحدث تزاوج مثلا بين حمار وفرس فيتولد البغل، فما حكم أكل البغل؟ ما حكم تذكية البغل وأكل لحمه؟ محرم. لماذا؟ لأن الاختلاط حدث هنا بطريقة لا يمكن التمييز فيها، خلاص دخل في التركيبة، دخل في نسيج اللحم، دخل في كل البدن. الحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله والخيل التي يجوز أكلها، فإذا يقدم جانب الحظر. مثال آخر، إذا أراد رجل أن يتزوج ويريد أن يتقدم لأسرة فيها بنتان، وقد علم أن إحداهما أخت له من الرضاعة يقينا، فهناك تأكد من أن إحدى البنتين رضعت من أمه مثلا، أو رضع هو وإياها من امرأة واحدة، لكن لا يدرى أي الفتاتين هذه التي رضع معها، فإذا تزوج إحداهما لو قال مثلا يا أمي بماذا تنصحيني، قالت هذه أجمل، طيب ذهب وراح خطبها ورآها عجبته تزوجها. الآن إذا تزوج قد تكون هي الأخت من الرضاعة وقد لا تكون، فهل يجوز أن يتزوج هذه الفتاة؟ الجواب لا يجوز. فإذا حرمت الاثنتان تغليبا لجانب الحظر، لأنه قد اجتمع مبيح وحاضر على وجه لا ترجيح فيه لأحدهما على الآخر، ولا يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى، وبالتالي تتركان. مثال آخر، إذا اجتمع عنده لحمان، لحم بقر ولحم خنزير، يعني قالوا له ترى هذه المعلبات، هذه الماركة، هذه ترى يمكن خنزير ويمكن بقر، ما لحم بقر لحم خنزير، وأنتم تعلمون أن التصنيع يجري على الأشياء هذه تغييرات، بحيث ما يعني أحيانا لا يعرف لحم مفروم وش مفروم وتوابل، لكن يقينا أن المصنع هذا اللي ينتجه مرة يجيب لحم خنزير مرة يجيب لحم بقر الأرخص، لكن يقينا يأتي بخنزير. والآن احنا ما ندري هذه العلبة، علبة اللحم هذه قد تكون من الخنزير الذي يورد إلى المصنع، أو من البقر الذي يورد إلى المصنع، فيجب تركهما تغليبا لجانب الحظر. إذن هذه قاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح. نلاحظ أن الحرام هنا مؤكد وجوده بس لا يدرى أين، فهو في حرام مؤكد، إيه ما هي وسوسة، إيه ما هي وسوسة، أرى يعني الأصل الإباحة، لكن نحن لسنا متأكدين أن هنالك حرام قد دخل، لا نحن الآن متأكدين أن الحرام قد دخل بس لا ندري أين دخل. المسألة الثانية التي تؤخذ من الحديث والعلماء استنبطوها منه وكذلك من غيره من النصوص، يقولون إذا تعارض الأصل مع الظاهر أيهما يقدم؟ إذا وجد سبب قوي يغلب معه على الظن، مثلا نجاسة ما أصله الطهارة، كأن يوجد ثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات، ولنقل أن هذا الثياب داخلية، لا يمكن خارجية لا تصيبها النجاسات، لا هذه ثياب داخلية، في سراويل نعلم يقينا أن هنالك رجلا كافرا يستخدمها ويستعملها، ومعلوم أن الكفار لا يتحرزون من النجاسات، ما يغسل عن النجاسة إذا قضى حاجته، يلبس ثيابه عليها، فهل يجوز لنا أن نلبسها نحن دون أن نغسلها؟ الجواب لا، لأن هذا الثوب محل اشتباه. لكن هل نراعي الأصل، نقول الأصل أشياء الطهارة، ولا نراعي الظاهر وهو أن هنا النجاسة واردة لأنهم لا يتحرزون؟ فإذا عندنا أصل وعندنا ظاهر، عندنا أصل وعندنا ظاهر تعارضة. ممكن واحد يحاج يعني يناقش يقول الأصل في أشياء الإباحة ولماذا لا نلبسه، لماذا لا نلبسه، الأصل أشياء الإباحة، ويقول الآخر كيف تلبسه وأنت تعلم أنهم لا يتحرزون من النجاسة ويلبسون ثيابهم على النجاسة؟ فمن العلماء من أخذ بالأصل وهو الطهارة، ومنهم من منع وحرم إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن تكون الثياب داخلية كما قلنا. القائلون بالأصل استدلوا بأدلة، قالوا إن الله أحل طعام أهل الكتاب وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم وفي أوانيهم، وأيديهم قد يكون فيها نجاسة وأوانيهم قد يكون فيها خمر سابق. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي إلى طعام، واليهودي هذا قد يكون أيضا خالط طعامه نجاسة، ما عندهم تحرز التوقي من النجاسات. طبعا وبعض الخدم الآن المجلوبين من بلدان ما عندهم تحرز من النجاسات، يعني بعضهم قد يكونون من البوذيين مثلا، بوذية ما تميز طهارة من النجاسة. هذه مشكلة كبيرة في الخدم الذين يجلبون من بلدان غير مسلمة، تأتي هذه خادمة غير مسلمة، خادمة غير مسلمة ما تربوا أصلا ولا يعرفون ولا عندهم يعني تفريق، يعني المعيار هذا غير موجود في حياتهم، قضية نجاسة والطهارة وتلافي النجاسة ما عندهم التفريق هذا. ففي البداية ستجد يعني ربة المنزل المسلمة ستجد حرجا كبيرا في التعامل معها، لأن عادي هذه ممكن تأخذ مثلا في الغسالة، تأخذ أشياء من دورة المياه، يعني أشياء نجسة تخلطها بأشياء طاهرة، تضع يدها في ثياب نجسة ثم تضعها في ثياب طاهرة أو في طعام، ما عندهم التحرز هذا غير موجود. طيب ثالثا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب، وكذلك مما صنعوا من الأواني، وكانوا في المغازي مثلا يغنمون من الكفار أشياء فيقتسم المسلمون الثياب والأواني ويستعملونها، وأنه قد صح عنهم أنه استعملوا ماء من مزادة مشركة، في بعض آنية الجلد يعبأ فيها الماء في السفر، وقالوا بما أنه قد حصل الاستعمال نبني دائما على الأصل، نقول ما دام الأصل الطهارة، يعني ما هو خنزير ما هو خمر، الأصل ما دام أنه شيء أنه طاهر فنمشي على هذا ونستعمله. الذي ذهب إلى القول بالأخذ بالظاهر ويقول هذه أشياء كفار لا يتحرزون من النجاسات ولذلك لا يجوز استعمالها، لا بد أن تغسلها أولا، فإن القائلين بالنجاسة يستدلون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، يعني نحن نعيش بينهم، هذا مسلم جاء من أرض بلد مكان قبيلة حي من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ لا، مثل الشخص المبتعث إلى الخارج الذي يعيش بين الكفار يخالطهم يدخل مطاعمهم، هؤلاء الكفار في مطاعمهم هل يتنزهون عن إناء فيه خمر أو خنزير؟ ما يتنزهون. ولو عنده مثلا مغراف يغرف من قدر فيه خنزير للزبائن الذين يريدون لحم الخنزير، فهو يغرف منه من الإناء الذي فيه لحم بقر للزبائن الذين يريدون لحم بقر مثلا، ما عنده مانع، يعني ما عنده أصلا تنزه من هذا الأمر، ولماذا لا يستعمل نفس المغراف؟ يعني ما عنده إشكال يضمن هذا لهذا وهذا لهذا، وإذا جاءت شوية مرق هنا لهنا ولا احتاج من هنا يعني يستعمل، يعني ما عنده مشكلة. قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. خرجه البخاري ومسلم. إذن هنا نلاحظ مراعاة الظاهر وليس الأصل، لأنه لو راعى الأصل قال كل فيها وخلاص. الأصل في الأواني الإباحة، يعني الأصل في الأواني أنها طاهرة. الأصل في أي إناء مصنوع من نحاس ولا من ألمنيوم من أي من هذه، الأصل فيها الإباحة. المعادن هذه طاهرة ليست نجسة، لكنه لما قال له إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، معناها أنه يراعي الظاهر، وهو أن القوم هؤلاء لا يتحرزوا من الجسد، وأنه لا يؤمن أنه أصابها شيء، فإذا أنت لا تستعملها، وإذا أردت أن تستعملها فاغسلها. استدل بحديث أبي ثعلب الخشني إذن من ذهب من العلماء إلى أنه عند تعارض الأصل مع الظاهر فإننا نراعي الظاهر ونبني عليه. فهذه قاعدة ينبغي على طالب العلم أن يفهمها وأن يستوعبها لكثرة استعمالاتها وتطبيقاتها في الواقع. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده في كتابه العظيم قواعد لابن رجب أن هذه المسألة لها أربعة أقسام تؤول في الأخير إلى أن الظاهر له حالا. الأول أن يكون الظاهر حجة شرعية فيقدم على الأصل اتفاقا. فمثلا الأصل في أي شخص براءة الذمة. الآن هل الأصل أنه أنت عليك زكاة ولا ما عليك زكاة؟ الأصل سؤال آخر، الأصل أنه أنت عليك دين ولا ما عليك دين؟ ما عليك دين. أنا ما قصدت بالسؤال يعني هل يجب عليك. طيب ولذلك نذهب إلى المثال الأوضح. طيب الأوضح، الأصل أنه أنت عليك دين ولا ما عليك دين؟ يعني الأصل أن ذمتك مشغولة بدين للآخرين ولا الأصل أن ذمتك بريئة؟ بريئة. إذن لو قلنا إن الأصل في ذمة الشخص أي شخص أنها بريئة من الدين، فإذا ادعى شخص ثقة أن له دينا على آخر وشهد الشهود بذلك، فشهادة الشهود هنا ظاهر، وهذا الظاهر حجة شرعية. فأيهما يقدم، الظاهر أم الأصل؟ الأصل أن ذمة الفلان بريئة، الأصل أنه ما استدان، يعني هذا الأصل. ما هو الأصل في الناس الاستدانة؟ الأصل أن الذمة بريئة من حقوق الناس، هذا الأصل. وخرج من بطن أمه وكبره، ما الأصل أنه ما استدان. طيب الآن إذا أردنا أن نطالبه وأن نلزمه فلا بد من حجة. فلو جاء شخص ثقة وادعى على شخص آخر أنه اقترض منه وشهد الشهود بذلك، ما هو الظاهر بالنسبة لنا؟ أن عليه الوفاء وأن ذمته مشغولة وليست بريئة في هذه الحالة، مع أن الأصل أنه بريء من الدين. فهنا لو تعارض الأصل مع الظاهر فسنقدم ماذا؟ الظاهر، لأنه حجة شرعية. الشهادة إذا قامت الشهادة فمعناها أنه ثبت عليه الحكم. طيب الثاني ابن رجب قال أن هي أربع أقسام تؤول إلى في النهاية تؤول إلى أن الظاهر له حالا. هذا الأول، أن يكون الظاهر حجة شرعية فإنه يلزم الأخذ به. الثاني أن يكون الظاهر مستنده العرف أو العادة أو القرائن أو غلبة الظن، فهذا له أحوال. فإما أن يقدم الأصل إذا قوي على الظاهر، وإما أن يقدم الظاهر إذا قوي على الأصل، وإما أن يتساويا ففي هذا خلاف. ومن أراد الزيادة يرجع إلى قواعد ابن رجب رحمه الله. طيب، المسألة الثالثة التي تؤخذ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين الحرام بين، أن المال المشتبه حلاله بحرامه، هذا من صور وتطبيقات الحديث. قال الإمام أحمد: في المال المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي. يعني أنت الآن دخل مالك حرام مثلا، فماذا تفعل؟ قال أحمد: إذا كان المال كثيرا أخرج قدر الحرام. لو كان المال مثلا 10,000 دخله 100 ريال محرمة، ماذا تفعل؟ تخرج بقدر الحرام، تخرج 100 تخلص منها في وجوه الخير. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام، فقال: يخرج قدر الحرام بالميزان فيدفعه إلى صاحبه، يعني لو كان مغصوبا مسروقا مثلا، وقدر الحلال الآخر له، وإن لم يعرفه وتعذرت معرفته. من الذي تعذرت معرفته؟ من الذي تعذرت معرفته؟ لا، صاحب المال المسروق أو المغصوب. قال: تصدق به عنه، تصدق به عنه. طيب، قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله في كتاب أسن المطالب، وهو من كتب الشافعية: ولو اختلط الدراهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه. واحد عنده دراهم حلال دخل فيها دراهم حرام، أو عنده دهن حلال دخل فيه شحم ميتة دخل فيه دهن حرام أو نحوهما، ولم يتميز، فميز قدر الحرام وصرفه إلى ما يجب صرفه إليه وتصرف في الباقي بما أراد جازا، يعني هذا في المتن والشرح. طيب، وهذا في قضية الدراهم واضح، يعني لو دخل الآن في مال شخص ريالات محرمة، هو يعرف أنها 50 خلاص، وعنده 1000، نقول خذ أي 50 قدر الحرام، أي 50 إذا كان له صاحب تعيد إليه، وإذا كان ليس له صاحب أو لا يجوز الإعادة إليه، كمن أخذت على ارتكاب الحرام مالا أجرة بغاء والعياذ بالله، هل ترد إلى الزاني إذا تابت؟ لا، خلاص هو دخل عليها حرام قطعا، تأخذ تخلص قدر الحرام الذي دخل في مالها، تخلص عندها 1000، دخل 50 حرام أخذت تخلصت. طيب، وأما الدهن لو كان مائعا مثلا، دخل في دهن حلال، الآن ما يمكن التمييز، يعني الآن لو دخلت أوقية في 20 أوقية مثلا، ولا في 10 ولا في 5، إيش تقول؟ أغرف أوقية وتخلص منها؟ طيب، وهو الحرام اختلط الأول بالآخر وتحت وفوق وصار لا يتميز ودخل بعضه في بعض. طيب، إذن بينما لو كان عنده مثلا كبة شحم مثلا، الشحم كان كببا، طيب، وسرق كبة شحم من واحد وضعها مع الكبب التي عنده، لو فرضنا أنها متساوية ثم تاب إلى الله، سنقول خذ كبة منها، لأنه قد لا يعرف أي واحد التي سرقها، خذ كبة منها وأعدها إلى ذلك الرجل خلاص. وجاء في فتاوى ابن الصلاح رحمه الله: لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميز، يعني هذا الدرهم ما عليه علامة معينة، ما يتميز، مثله مثل بقية الدراهم. من زمان طبعا كان ممكن تميز، مثلا دراهم ما في عاد سك النقود مثل الآن متشابهة تماماً، تماما. لا، من أول السك يدوي، فيمكن هذا مدور من هنا أكثر، ومن هذه في هذا في شيء مأكول، جزء من هنا ناقص كذا، هذا أغمق، هذا أفتح، هذا. فمن أول كان ممكن تميز الدراهم فضة والدنانير من ذهب، فمن زمان يعني ممكن تميز، لكن الآن القطع المعدنية مثلا كلها مسكوكات، آلات تخرج بمواصفات واحدة صورة طبق الأصل، الأصل الذي سكت عليه، ضربت عليه القالب، كلمنا القالب، قالب واحد. فقال ابن الصلاح رحمه الله في فتاويه: لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام لم يتميز، فطريقه أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة، يعني بين المالين، ويتصرف في الباقي، والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه، وإلا تصدق به عنه، وإن كان المال قليلا. طيب، هذا إذا كان المال كثيرا، عرفنا كلام أحمد رحمه الله وغيره. إذا كان المال قليلا اجتنبه كله، لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. وبعض أهل العلم حمل ذلك على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهذا قول الحنفية وغيرهم. طيب، وما حكم الأكل ممن يعلم أن في ماله حراما؟ أنت تعلم أن فلان يدخل عليه حرام، ودعاك إلى وليمة، إلى مأدبة، إلى طعام، هل تأكل؟ رخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه. هذا شخص عنده غنم، لكنه يسرق من غنم الآخرين ويدخلها في غنمه، فعنده غنم مباح حلال، وفيها داخل رؤوس ماشية مسروقة منهوبة مغصوبة، فهل يجوز إذا ذبح شاة ودعاك لطعام أن تذهب وتلبي دعوته وتأكل؟ رخص قوم من السلف في الأكل من طعام هذا الرجل ما لم يعلم أن الطعام الذي قدمه لك من الحرام بعينه، يعني إذا علمت أن هذه التي سرقها هي التي ذبحها في العزيمة فلا يجوز لك أن تأكل، وإذا ما علمت الحرام اختلط بالحلال والحرام اختلط، فأجاز قوم من السلف الأكل كالزهري والفضيل بن عياض وغيرهم. وروي في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال: أجيبوه فإن المهنة لكم والوزر عليه، فإن المهنة لكم والوزر عليه. وروي عن سلمان فارسي رضي الله عنه مثل ذلك، وسكت العراقي عن تخريجهما في أحاديث الإحياء، إلا أن هذا المروي عن ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما عارضه ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه. إذن كان الناس لهم عبيد، والعبيد يذهبون يعملون ويكسبون ويدخل المال إلى السيد، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام بعد ما أكل الصديق: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، تعال أقرأ لك الكف، أنت كذا وخط الحظ وخط العمر وخط وخط مدري إيش، وأنت يوم السعد عندك ويوم النحس، وأنت الآن لو تزوجت ستطلق، ولو كذا لا، لكن لو فعل، وفي الغيب أنت عندك في سيكون هناك كذا وكذا، وفي المستقبل كهانة. يلا، قد يأتيه واحد يقول اقرأ لي الكف، وواحد يقول اضرب لي الودع، واحد يقول اضرب لي في الرمل، اقرأ لي الكريستال، الكرة، المرأة، كما هي ضروب الكهانة الكثيرة. فقال: تكهنت لشخص وما أحسن الكهانة، يعني أصلا أنا ما عندي خبرة أصلا فيها، يعني خدعته، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني ذلك، أعطاني الأجرة المقابل، تكهنت له ثم لقيني فأعطاني، فهذا الذي أكلت منه، ترى الطعام الذي أكلته يا أبا بكر هو من مال الكهانة الذي تكهنت به من قبل. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. إذن ما نقل عن بعض الصحابة عرضه فعل الصديق رضي الله عنه، لكن متى علم أن هذا الشيء حرام بعينه أو أخذ طبعا بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، خلاص هذا حكى ابن عبد البر الإجماع عليه. الإشكال أين؟ في الأشياء التي لا يعلم تحريم عينها أو أنها أخذت بوجه محرم، لا يعلم، هنا الكلام. نعم، قصة الصديق رضي الله عنه في شيء علم تحريمه يقينا، لأن الغلام قال له هذا الطعام من هذا المال، يعني ما قال له أنا عندي مال حلال وجاني هذا وأعطاني ثمن الكهانة وأدخلتها مع المال الآخر واشتريت به طعاما لك، فهو مخلوط، الثمن الذي اشتريت به الطعام مختلط. لا، المسألة ليست كذلك، المسألة هي فعلا أن الغلام بين للصديق أن الطعام الذي قدمه له اشتري بمال الكهانة المحرم يقينا كله. فتقول أنت يعني أن ما نقل عن الصحابة الآخرين إنما هو في حلال وحرام مختلط، وما جاء عن الصديق هو في حرام خالص واضح معلوم، فيمكن أن يقال هذا غيرها. إيه نعم، يبدو ذلك، لأن شوف ممكن يعني كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني فلقيني فأعطاني، ممكن يعني مثلا ممكن هو تكهن في جاهليته قبل أن يسلم طيب ثم أسلم، وممكن أن يكون تكهن في الجاهلية قبل الإسلام لشخص ثم بعد الإسلام لقيه فأعطاه. ترى بعض يعني بعض المهاجرين لقي بعض الكفار بعد الهجرة، فحصل مثلا لقاءات في العمرات الأربع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب للعمرة، دخلوا مكة، وممكن أيضا يكون حصل لقاء في فتح مكة مثل العمرات الأربع هذه اللي سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان معه، أو كان في فتح مكة مثلا وما بعده، أو كان شخصا قد جاء من مكة إلى المدينة لأي سبب فلقي هذا وأعطاه، أو لقيه في سفر مثلا طريق سفر لقيه فأعطاه، في أي مكان لقيه، المهم أنه لقيه فأعطاه على شيء قديم. أحيانا يجي واحد مثلا يرى شخصا يقول تعال أقرأ لك حظك، أبسط كفك، وهذه كذا وفي كذا، شوف وفي خلال سنتين من الآن ستأتيك صفقة مربحة، أقدم عليها ولا تتردد، هذه في مصلحتك لا تفوتها، ترى فيها مئات الآلاف، هذا خبطها من عندك كذا يعني، لكن وافق سبحان الله قدرا كذا أنه هذا المتكهن له خلال السنتين يعني هو تاجر، فصل له صفقة وكذا وتذكر الكلام وفعله وضربت مع الحق، والمهم ربح، فقال إيه هذا اللي لازم إذا لقيته لازم أعطيه، أخبرني لازم أعطيه، لازم له نصيب، فلقيه وأعطاه. فالشاهد يعني حتى الواحد ما كان يحسن الكهانة، هي ادعاءات يعني، هو أصلا لا يعلم الغيب إلا الله، حتى اللي يحسن الكهانة راح يعلم الغيب يعني؟ لا طبعا. فهذا هو اللي خبط عشواء، واللي اللي يعرف أصول الشغل واللي ما يعرف أصول الشغل، يعني في النهاية النتيجة كله علم الغيب لا يعلم إلا الله. فلو كان واحد يعني يعلم بالكهانة، واحد فنان في ضرب الودع ولا في الخط والرمل وقراءة الكف وكذا، ولا واحد ما يعرف فيها شيء أبدا بس يألف، إيش هو النتيجة في الأخير؟ كله يعني خزعبلات كلام فاضي ولا يعلم الغيب إلا الله. طيب، الحديث فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أقسام، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. إذن الأحكام ثلاثة أقسام: شيء ينص على طلبه مع الوعيد على تركه فيقال للناس افعلوه، والذي لا يفعله يا ويله سيكون له كذا وكذا من العذاب، أو ينص على تركه فجاء نص يقول للناس لا تفعلوا كذا مع الوعيد على فعله، ومن فعله فسيناله من العذاب كذا وكذا وعيد، أو لا ينص على واحد منهما لا على الطلب ولا على الترك. فالأول الذي ينص على طلبه مع الوعيد على تركه هو الحلال البين كالواجبات وغيرها، والثاني الحرام البين كالمنهيات، والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيله فإنه ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما يعني عند الله في الحقيقة حرام فقد برئ من تبعتها إذا تركها، وإن كان حلالا إيش صار؟ فاته إيش؟ أعلى شيء يعني فاته أجر تركها بهذا القصد. وإن كانت حلالا فماذا فقد؟ ما فقد شيء، لكنه يؤجر على تركها بهذا القصد، يعني اشتبه عليك أكلة ما تعرف أن هذه حلال ولا حرام فتركتها، لو كانت عند الله حلال حقيقة إيش خسرت أنت؟ لا شيء. إيش كسبت؟ أنك تؤجر على تركها. طيب ما هي حرام، كيف تؤجر على تركها؟ لأن قصدك كان التورع والعمل بالحديث، فمن هنا تؤجر ولو كانت حلالا إذا تركتها، لأن الأصل في الأشياء الإباحة نعم، ولكن الآن دخل أشياء، دخل مثلا ظاهر، دخل شيء جعل المسألة مشتبهة. طيب الحديث هذا أصل من أصول الورع، والمسلمون قد ضربوا الأمثلة العظيمة في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض البائع الأول: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: لكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية، هذا يقول عندي ابن هذا يقول عندي بنت. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري ومسلم. طيب من ورع الصحابة، هذا كان من ورع بني إسرائيل، ورع السلف من قبلنا، القصة هذه قصة الأرض الصالحين من قبلنا من ورعهم. أما ما حدث في الإسلام فكثير جدا، مثلا حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة، هذا اسم موضع، فمنا المحرم ومنا غير المحرم. طبعا المحرم ماذا يحرم عليه؟ الصيد، لا يجوز له أن يصيد. ففي موضع من الأرض في مكان، طبعا بين المدينة ومكة، كان بعض الصحابة قد أحرم وبعضهم ما أحرم، لم يحرم بعد. قال: إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، ينظرون إلى جهة كانوا رأوا شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش. والحمار الوحشي ما حكم أكله؟ جائز حلال ما في شيء. فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي. طبعا بعد ما طلع الدابة ولا يعني يشق عليه النزول، فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني الصوت، سقط مني الصوت. هم يعرفون لأنه متوجه إلى إيش؟ للصيد، هو غير محرم. فالآن قالوا: إيه يعني الآن لو أعطيناه الصوت ألا نكون قد أعناه على الصيد؟ فهل يجوز لنا ونحن محرمون أن نعين على الصيد؟ تورعوا شوف. قال: وكانوا محرمين، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء أبدا، لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. هنا تورع، فبعضهم قال: كلوه، هذا صاده رجل غير محرم لنفسه، فلا بأس أن نأكل منه وقد قدمه لنا. وقال آخرون لا، هذا صاده لأجلنا ليخدمنا ونحن محرمون ويقدم لنا. وما صيد لأجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله. فالمهم بعضهم قال صاده لنفسه وجاء الآن يقدم لنا ويشركنا معه في طعامه، وقال بعضهم لا، هذا يمكن لما صاد نوى وهو يصيد هو ونحن مثلا، ولا يجوز أكل ما صيد لأجل المحرم، ولا يجوز المحرم أن يصيد. لكن يصيد حلال يعني غير محرم، شخص حلال غير محرم يجوز له أن يصيد؟ نعم يجوز له أن يصيد لنفسه، ثم يلقى واحدا من إخوانه المسلمين فيعطيه منه، يجوز ولو كان محرما؟ الجواب نعم يجوز. الآن هؤلاء الصحابة لما قدم إليهم قال بعضهم كلوه قال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه، أخرجه البخاري ومسلم. لماذا قال هو حلال فكلوه؟ لأن الذي صاده غير محرم، ولأنه صاده من أجله لا من أجلهم، ثم قدم لهم منه. طيب الشاهد ورع الصحابة أنهم ما أكلوا، ولما جاء بالحمار الوحش إليهم ما أكل، خشوا أن يكون هذا محرما. وكذلك من ورع النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد في يد الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فانتزعها منه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة. والحسن بن علي من آل البيت صح ولا لا؟ من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من الصدقات؟ الجواب لا. فالآن يعني وجد بيد الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، أخذها الحسن ورفعها إلى فيه، جعلها في فيه وأدخلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. فمنع حفيده من أخذ تمرة لا تجوز له مع أنه صبي صغير غير مكلف. وأما قصته عليه الصلاة والسلام في التمرة يجدها هو عليه الصلاة والسلام، فقد جاء خبر في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. عنه عليه الصلاة والسلام جائع يجد التمر على فراشه، ثم يقول ربما يعني من التمر الذي أتى به الناس يضعونه عندي لأقسمه. طيب وعن نافع مولى بن عمر قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما صوت زمارة، زمارة إيش؟ راعي. سمع ابن عمر رضي الله عنه كان يسير في الطريق فسمع صوت زمارة راع، الرعاة عاد عندهم مزاج أخذوا معهم هذه الزمارات، فوضع إصبعيه في أذنيه وعادل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم، فيمضي حتى قلت لا يعني خلاص ما عاد نسمع الصوت، فوضع يديه ابن عمر رضي الله عنه أخرجهما من أذنيه ووضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. طيب الآن لو قال واحد وين الورع؟ نقول الآن هو سمع زمارة الراعي، ما قصد الحضور عند الراعي ولا قصد الاستماع لصوت الزمارة، مجرد عابر مار في الطريق. هل يلزمه الإغلاق؟ ما تقصد الاستماع، ما تقصد يستمع، هو مجرد عابر وانبعث من مكان ما صوت موسيقى، هل يلزمه الإغلاق؟ الجواب لا. إذا ما تقصد الاستماع خلص ما يلزمه إغلاق، لكن إغلاقهما من الورع. واحد ما يبغى يتسرب إلى نفسه أي شيء من الموسيقى، طيب هذا مع أن الإنسان غير مكلف بما يسمع لكن بما يستمع، فلا يجوز تقصد السماع والتلذذ به. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في لفظه لما كان في بطنه وإخراجه، وعن ثعلب بن أبي مالك أن عمر الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد، فقاله بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. يريدون أم كلثوم بنت علي، يعني حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لها بنت يعني تجوزا، الحفيدة منها كالبنت. فقال عمر: أم سليط أحق. إذن عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه. فقالوا له: لما بقيت هذه، أو لما بقي هذا المرض، خلص يا أمير أعطه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما قالوا أعطي زوجتك، لأن عمر سيرفض، قالوا أعطي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. فكأنهم يسوغون له أن يعطيها لزوجته على أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أم سليط أحق. وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، يعني تخيط لنا القرب لنملأ الماء مستعينين بها على قتال الكفار في أحد، رواه البخاري. فيقول هذه المرأة العظيمة، شوف فضلها كيف خرجت معنا في أحد، كانت تزفر لنا القرب في أحد، هذه التي نعطيها، وهو أنا أعطي الآن هذه البنت الصغيرة الشابة التي عندي أعطيها منه، وأنا مكلف الإنفاق عليها. ومن فوائد الحديث حديث النعمان أن من الحلال ما هو بين لا شك في حله، ومن الحرام ما هو بين لا شك في تحريمه، ولكل منهما صيغ تدل عليه. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فبين في هذه الآية حل البيع صراحة وأحل، فمن أراد أن يخالف هذا الحل أو التحريم الصريح فهو مطالب بالدليل. قال تعالى مثلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هو حرام، تحريم واضح ما هو مشتبه. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الآية. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والسنة. ومن الفوائد أيضا أنه عند الإشكال في الحل والحرمة المسلم مطالب باتقاء الشبهات ما استطاع، وهذا أبرأ لدينه وعرضه، وقد قررت الشريعة هذا الأصل العظيم. فعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، أخرجه أحمد الترمذي والنسائي وصححه الألباني. الحديث أيضا حديث النعمان فيه بيان فضل العلم وطلبه، لأن العالم هو الذي يستطيع أن يبيز المسائل المشتبهة ويبين للناس حكمها، وهو المرجع فيما إذا أشكلت المسائل على الناس. وبزوال العلم والعلماء يقع الناس في الحيرة، ويضطروا ربما إلى الذهاب للجهال فيستفتونهم فيجيبونهم بغير علم فيضلوا ويضلوا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري ومسلم. في الحديث أيضا حرص الشارع أن لا يقع الناس في الحرام، فالشرع يبين لهم الطريق الآمن وسلوك سبيل الاحتياط بترك ما أشكل وما اشتبه. وتنوعت عبارات السلف في هذا المعنى، كما قال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم لرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. والمسلم مطالب بأن يحمي دينه وعرضه من الأدناس وما ينافي المروءة. وقد قيل: من عرض نفسه للتهم فلا يلوم من أساء به الظن، من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. ولذلك المسلم يتجنب الأشياء المشتبهة هذه حتى لا يتهم. وقد ذكر العلماء أشياء يعني أدنى من قضية الحرام والاشتباه، حتى خوارم المروءة اليسيرة نصوا على بعضها وذكروها وقالوا مثلا: أولى بالمسلم أن لا يأكل في طريق الناس. اثنين: الأولى أنه لا يكشف رأسه في بلاد يغطون رؤوسهم. وإذا كان صاحب شأن كالقضاة وأهل العلم الكبار فلا يخالط الناس في أسواقهم، لأنه سيحابونه إذا أراد يشتري، سيحابونه: أنت الشيخ تعال نسوي لك تخفيضات. والمسلم مطالب بالابتعاد عما كان سبيلا للوقوع في الحرام، ككثرة التعامل مع البنوك بغير ضرورة أو حاجة ملحة، طلع بطاقة يلا هات، ما في شيء ضروري ملح. من الورع أيضا الآن أن الواحد ما ينزل إلى السوق بغير ضرورة، إذا ما عندك شيء يشتريه ترى نزول السوق يعني وقوع في الحرام شبه 100%، إطلاق البصر يعني الآن ستغض البصر كاملا. فإذا ليش تنزل للسوق إذا ما لك حاجة؟ يعني مجرد فرجة حب الاستطلاع ستوقعك في محظورة؟ إما أن ترى منكر وتقر، وإما لك لا تستطيع غض البصر، وإما وإما وإما، فليش تنزل أصلا؟ من الورع أنك ما تنزل. وبعض العلماء يرى أن الحرم في أوقات الزحام مع تبرج النساء لا تذهب، يقول روح في مسجد مكة صلي أحسن لك من دخول الحرم وفيه ما فيه من التبرج وأنت ضعيف عن غض البصر. أما لو قوي عندك جانب غض البصر وعندك قدرة وعلى المواجهة والنصيحة والتحمل، خلص الذي يخالط الناس يصبر على ذاهم أفضل. طيب، الحديث رأينا فيه استعمال ضرب المثل لتقريب المعنى، هذا في القرآن كثير: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فضرب الله مثلا للداعي الذي يدعو من لا يسمعه ولا ينتفع بدعائه. فلو واحد راح وخاطب الدواب وقال: أنا سأذهب هناك، فإذا ذهب تعال ورائي وحمل وهات، شرح كلام مع الحمار، لن يفهم. فمثل الذين كفروا في سماعهم للحق وندائهم به، مثلهم في إعراضهم كمثل بقرة تشرح لها مثلا الجدول الدوري في الكيمياء، إيش هم؟ ولو شرحت للحمار فك معادلات الأس اللوغاريتمي، إيش هم؟ فما في فائدة. والكفار مهما شرحت وبينت وتكلمت، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالدابة يعني تسمع صوت، يعني الصوت يعني تميز الصوت إنه هذا صوت الراعي مثلا، لكن تفهم شرح وكلام وقصائد وألفية بن مالك دوام، لا تنتفع من هذا بشيء. وكذلك الكفار لو تقرأ عليه إيش القرآن ما انتفع بشيء، إذا يعني الله عز وجل ما أراد أن يهديهم لا ينتفعون. كذلك نجد ضرب الأمثلة في السنة كثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. رواه البخاري ومسلم. فضرب الأمثلة طبعا فيه فائدة كبيرة، لأن جعل الأمر المعنوي محسوسا كما لو تراه بعينك، وتشبيه الشيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، هذا مفيد. كذلك رأينا في الحديث توضيح اللفظ بالحركة باليد أو الأصبع وأحيانا يشير إلى عينه أو أذنه، أهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، وأحيانا الصحابي يقول سمعت أذناي، سمعت أذني وبصرت عيني، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا. فأين في حديث النعمان الإشارة؟ هو قال النعمان رضي الله عنه أهوى بإصبعي إلى أذنيه، ولو أنه قال رضي الله عنه سمعت فقط يعني يغني ويكفي، لكن مع ذلك أشار بإصبعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيدي إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، رواه البخاري ومسلم. مثل النبي صلى الله عليه وسلم أشار مرة بأصابعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عوراء والعرجاء، حين كان يعدد لهم مثلا الأشياء تعديدا. والحديث يدل أيضا حديث النعمان على جواز اتخاذ ولي الأمر حما لصالح المسلمين لبيت المال، ويحتضر أرضا مثلا في المرعى عشبها جيد، يقول هذه لدواب بيت المال، سواء كانت بهيمة أنعام تؤخذ من الزكاة للزكاة، يعني تؤخذ في الزكاة تجعل في بيت المال حتى تقسم على مستحقيها في مدة، فهذه تبقى ترعى أين ترعى مثلا، وسواء كانت الدواب هذه مثلا من دواب البريد التي تحمل بريد المسلمين من بلد إلى بلد واوا إلى آخره. الشاهد يعني بيت مال المسلمين فيه دواب وين ترعى، فلو خصص لها إمام المسلمين خصص لها حما خاصا لترعى فيه فهذا صحيح ولا إشكال فيه. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأصلا هذا الحما اللي هو ممنوع الاقتراب منه هو الذي ضرب به المثل في قضية الشبهات، كالراعي يرى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ويقع فيه. حما الله ما هو؟ محارم الله تعالى. حما الله ما هي؟ محارمه عز وجل. حما الله ما هي؟ المحرمات التي حرمها عز وجل، كالخمر والزنا والسرقة والرشوة، والنظر إلى المحرمات وسماع المحرمات والغيبة والنميمة، أكل الباطل، أكل المال بالباطل، الكذب. طيب، الحديث يبين أيضا أن مدار العمل على القلب، وعليه المعول في الصلاح والفساد، وهذا يدعونا إلى إصلاح قلوبنا وتنقيتها من الغل والحسد والضغينة والحقد والنفاق، وطبعا تطهيره أصلا من الشرك وكل ما ينافي التوحيد. هذا القلب أشرف الأعضاء، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فالإنسان مسؤول عن قلبه وتنقية قلبه وتثبيت قلبه على الحق، والأمور ليست بحجمها ولكن بما تحويه. فهذا القلب مع صغر حجمه يقول مضى، لكن مدار الأعمال وقبولها عليه، بل جعل دخول الجنة مبنيا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بالحلال والحرام، وأن يجعلنا من أهل العلم العاملين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: أنا لي خبرة في البالتوك وأنا مريض بالكلى، ولازمني أعمل عملية في الأيام المقبلة، وأبي منظف في مسجد يربح $60 والعملية $900. عرض علي أحد الناس الفساق في البالتوك أن أعمل بنارات شهرية لبنات عاريات وأربح يسدد لي مبلغ العملية، هل يجوز ذلك؟ لا يا أخي، بطبيعة الحال لا يجوز. يعني أنت الآن تبغى تشتغل في بنارات، يعني تشهر وتعلق وتضع بنارات لنساء عاريات، هذا يعان على الإثم والعدوان، صح ولا لا؟ فلا يجوز حتى لو كنت محتاجا، لا يجوز. ممكن تأخذ من الزكاة ولا تأخذ بهذه الطريقة. السؤال الآخر: هناك في سورة التين قول الله أليس الله بأحكم الحاكمين، فعندما نقرأها هل نقول وأنا على ذلك من الشاهدين ونحو ذلك؟ الجواب: لم يثبت هذا في حديث ضعيف في سورة التين. ما دام ما ثبت أن بعد أليس الله بأحكم الحاكمين أنك تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ما تقول خلاص، لأن ما ثبتت، حديثه ضعيف. ما ردكم على من يجيز الوقوف العلم؟ طيب، تقدم فتوى اللجنة الدائمة في عدم جواز ذلك، وأن هذا وقوف التعظيم لا يليق إلا بالله، لأن الله قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما صحة حديث هل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ صحيح واضح. يقول: ذكرت في شريط توكلت على الله ثم فلان أنها لا تجوز. نعم، لأن التوكل لا يصرف إلا لله. التوكل تفويض القلب الكلي والاعتماد الكلي، هذا ما يكون إلا على الله، حتى ثم ما تصلح هنا. هل يجوز أن نغير اسم البلد إذا اشتركنا في موقع اشترط كتابة اسم البلد؟ يقول: لأن إذا وضع اسم بلد بلاد غربية يعطينا ميزة أكثر، ألا يعد هذا كذب؟ وطبعا أنت في الأصل لما تحط، يعني يقول لك حط اسم بلدك فتحط اسم بلد ثاني، هذا من ناحية تعريف الكذب ينطبق. ليش؟ إيش هو الكذب؟ الإخبار بخلاف الواقع، إخبار بخلاف الواقع. هات قضية يجي واحد يقول ما في ضرر على أحد وفي مصلحة وكذا، ما هو الورع؟ ما هو الورع؟ تركه. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ هل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من أصحابه كان كلما انتهى من القراءة قال هذه الكلمة؟ هذا السؤال. فإذا لم يثبت فأنت لا تثبت ذكرا ولا تقول ذكرا لم يثبت. طيب، رجل يعمل عمه مستشار البنك المركزي، وخطبت بنت هذا الرجل فأصر عمه على أن يشارك في مصاريف الزواج بالرغم رفض الرجل الشديد، فأرسل 20,000. هل يحرم أخذه لأنه مال ربوي مقابل عمل بالبنك أو أعمال البنك المركزي وغير البنوك الأخرى؟ كيف تصرف الرجل في هذا المال علما أنه ليس محتاج وميسور الحال؟ عمه مستشار البنك المركزي، البنك المركزي معروف أنه يقوم بالإشراف على كل البنوك الموجودة في البلد، ومنها بنوك إيش؟ ربوية. وهو اللي حدد سعر الفائدة، البنك المركزي حدد سعر الفائدة اللي فيها حرب لله ورسوله. فالآن لو كان هذا الرجل يعمل به عمل من هذه الأعمال المحرمة في هذا البنك المركزي، إذن معنى ذلك أن راتبه حرام لا يجوز. وإذا كان عمل مختلط فيه شيء حلال وشيء حرام، على الأقل إيش؟ جزء من الراتب محرم على حسب الاختلاط هذا في العمل، إنه يشتغل شغلات حلال وشغلات حرام. قد تكون أقسام، أحيانا مثلا يقول لك هذه مؤسسة المالية فيها تعامل مع البنوك الربوية، وفي قسم ثاني في تزوير العملات، تزوير العملة يكشفون حالات التزوير ويضبطونها ويراقبون العملات الموجودة في البلد هل هي مزورة ولا لا، وإذا في تزوير إيش مصدره. الآن تزوير العملات في ضرر بالمسلمين ولا لا؟ يعني إذا تزورت العملة في البلد في ضرر واضح، إذا لا يجوز، حرام. طيب، إيش حكم الواحد يشتغل في قسم مكافحة التزوير، مكافحة تزوير العملات؟ جائز. طيب، فأقول بعض المؤسسات المالية فيها أقسام تبع البنوك والربا والحرام، وفيها أقسام ممكن تكون يعني أقسام مفيدة، مكافحة التزوير مثلا، فيكون عمل في هذا القسم جائز العمل في القسم الآخر حرام، ممكن. طيب، إذا صار هذا عمه الآن يشتغل في مكان محرم، نقول خلاص إذا أعطاك مالا وما ميزت تصدق به، يقول رده سيسبب مشكلة مع عمه ويغضبه. طيب، لكن أحيانا بيان الحق مهم، بيان الحق مهم حتى يكون في موعظة للعم، فبين له إذا أردت تصدق بالمال. هل تطيع المرأة زوجها في كل شيء حتى لو كان رأيه خطأ وهو يغضب بسرعة؟ شوف، في أشياء ما يجوز المرأة تطيع فيها زوجها اللي هي ما كان من معصية الله، وفي أشياء كما قلنا تخالف فيها اللي هي قضية المعاصي، في أشياء معه الحق فيها فما يجوز أن تخالفه، في أشياء ما يضر أنها توافقه أو يعني أنها يعني تترك مخالفته مع أنه الحق معها. يعني مثلا لو صار شجار بين رجل وزوجته، يقول له مثلا أبوك كان عازم 10، يقول له لا أبوي كان عازم 8، يقول له إلا عازم 10، يقول له لا عازم 8، يقول له لا عازم 10، يعني 10 ولا 8 ولا كان صار ولا ما صار، إيش المشكلة؟ ليش يعني؟ فالمخالفة الآن خلاص، يعني حتى لو هي متأكدة أنه عازم 10، يعني لو كان خلاص 8 للأقل يدخل في الأكثر، 8 داخلة في 10 خلاص. يعني في أشياء وإن كان واحد ما حق فيها لكن ما يحتاج يسوي معركة من أجلها، خلاص يسكت ماشي، يعني تسكت تسكت. أمك شرته ب1000، لا شرته ب500، هل شرته و1000 ولا 500، ما إيش يعني خلت. فإذا أحيانا يعني يصير الخلاف على شيء ما يسوى، وما يحتاج يعني إن واحد يسوي مفاصلات ولازم تخالفه وتضح، والحق مع مين؟ حق مع مين؟ إيش هو الحق هذا؟ يعني خلاص الآن يعني مصير مبني عليه حكم شرعي الآن، لا القضية كلها يعني أشياء دنيوية ولا تافهة ولا أشياء عادية. تألف قلب الزوج أهم من قضية استخراج الرقم الصحيح. خل ما هو الجائز للخاطب أن ينظر إليها؟ الوجه يعرف به درجة الجمال وأنه يقنع به ولا لا، يعجبه ولا لا. الكفين تظهر منهما خصوبة البدن، وإيش يعني؟ هل هي يعني يعرف مثلا قدر السمن، إيش هي؟ نحيفة، سمينة، كذا. ففي فائدة من نظر الوجه والكفين للخاطب، فلذلك ينظر إليهما. في أزواج سريعي الغضب، لابد من يعني موعظة الأزواج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة، يوم القيامة له أجر عظيم، وكف الغضب من المراتب العالية، ويؤجر الإنسان عليها، يؤجر على كف الغضب. يقول يعني في قوله تعالى: ونعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يقول نلاحظ أن كلمة ضنكا مركبة من حروف ضاد ونون وكاف، ضنكا، فالضاد من الضنك والنون من النكد والكاف من الكدر. لا، هذه تركيبة، ما هي الحين ضنك كلمة واحدة لها معنى، ما هي رموز يعني. كلمة ضنك ما هي مثل ألف لام ميم ولا حروف مقطعة، ما هي حروف مقطعة ضنك، ما هي حروف مقطعة، هي كلمة واحدة، ما هي والله مأخوذة من بدايات يعني بدايات كلمات ثانية. لا، هذه تيجي في الاختصارات، تجي في اختصارات أحيانا في مواد مثل كيمياء فيزياء، ممكن يجيبوا لك قاعدة مكونة من خمس كلمات، بعدين يأخذوا أول حرف من كل كلمة ويقول لك يلا هذه قانون كذا، يرمز لإيش هذا؟ فيقول لك أول حرف من كل كذا، أخذنا أول حرف من كل كلمة وسوينا هذا اسم القانون. اسم القانون وش مثاله؟ قانون كذا في الطب، الإيدز مثلا، AIDS، الإي من كلمة أكوايرد المكتسبة، والآي إيه؟ إميون ديفيشنسي إيدز، هو إيه؟ آي، وين الآي؟ إيه؟ والإميون آي إيه؟ والإيفيشنسي إيه؟ والدي إيدز، AID deficiency، deficiency عكس الإفشنسي، ها deficiency عكس الإفشنسي. طيب، فالشاهد الحين هذا مثال، يعني يأخذون حرف من كل أول حرف من كل كلمة ويسووا عليها مصطلح. فضنكة ما هي كذا، لا، الضنكة كلمة عربية كاملة، هي حروفها هكذا، ما هي اختصارات. ولو تبغى تقعد تألف سهل، جيب أي كلمة، يعني أي كلمة، يعني حط ولد، يلا ولد، واو من وجاهة، لام لون، دال دعابة، أي يلا هذا ولد كذا، ما له علاقة. يعني طريقة التركيب هذه يعني عبثية عبثية. أحد الإخوان قال إن كتاب حسن المسلم حديثه ضعيفة، لا، هو معتمد على أحاديث صحيحة، قد يقع فيه حديث حديثين، يعني عاد ما في كتاب معصوم إلا القرآن، لكن في كتب جلها صحيحة، جل ما فيها صحيح، وفي بعض الأحاديث ممكن يكون مختلف فيها عند العلماء أصلا، بعضهم حسن وبعضهم ضعفة، فاللي جمع الكتاب مثلا أخذ بالتحسين، يجي واحد طالب علم ثاني يقول لا هذا ضعيف، ماشي، هذا للتناصح والتباحث. يعني ما تروح تسقط كتاب كله لأن فيه حديث أو حديثين ضعيفة مثلا، جهد، هذا جهد بشري. هناك مواد تعليمية صوتية للطلاب بعد انتهاء الدرس يفصلون بين الفاصل الموسيقي، هل يجوز لنا أن نذاكر على هذه المادة؟ إذا جاء وقت صوت الموسيقى تحط ميوت، تضع كاتم الصوت وخلاص. ما المقدم في طلب العلم، الحديث أم أصوله؟ الجمع بينهما، يعني أنت تدرس مصطلح الحديث، أصول الحديث، وتدرس معاني الأحاديث كلاهما، لأن محتاج إليهما كليهما. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.